الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو سمحتوا افتحوا معايا تسالونيكي الأولى أصحاح 4. تسالونيكي الأولى أصحاح 4، وهنقرأ النهاردة من عدد 13 ل 18. إحنا في الكنيسة قرينا أجزاء كبيرة من سفر الأعمال وشوية من كورنثوس الأولى، وقرينا كمان كل رسالة تسالونيكي الأولى، فأنا فضلت أننا نقرأ النهاردة من أصحاح 4 مع أننا هنقرأ أجزاء تانية من الرسالة، لكن هنركز على الست أعداد دول من أصحاح 4 من عدد 13 ل 18، وإحنا بنشوف الملك الآتي وكنيسته الواثقة. الملك الآتي وكنيسته الواثقة. تعالوا نصلي. يا أبانا، إحنا بنشكرك على كلمتك، وفي نفس الوقت إحنا معتمدين على روحك يساعدنا وإحنا بنتكلم أو بنسمع كلمتك. عشان كده إحنا بنصلي معتمدين على روحك، وبنطلب إننا كلنا الموجودين هنا النهاردة تحمينا من التشتيت وتحمينا من سوء الفهم، وتملأ قلوبنا بروحك بحب للمسيح واشتياق ليه، هو مخلصنا اللي جاي عشاننا واللي جاي تاني. بنصلي في اسم يسوع، آمين. لما درست الفقرة دي قبل كده ولاحظت التأكيدات الكتيرة اللي في النص على قيامة المسيح ومجيئه، ما قدرتش أمنع ذهني من التفكير في قصة جون باتون. كتير منكو سمعوها قبل كده، وقصته بقت منتشرة أكتر من أي حد تاني في العصر بتاعنا. قصته بتعبر عن النص اللي قدامنا النهاردة، وعن القوة الدافعة لحياته وحياة مؤمنين كتير على مر التاريخ. جون باتون كان مرسل في جزر جنوب المحيط الهادي اللي كان اسمها وقتها جزر الهايبريدز الجديدة، اللي اسمها دلوقتي جمهورية فانواتا. كان هناك من سنة 1858 ل 1905، تقريبا 50 سنة في جزر المحيط الهادي. لما كان هناك برغم كل أنواع المقاومة، رغم حقيقة أنه ما كانش فيه أي شهادة عن المسيح لما وصل الجزيرة، لكن لما مشي منها كان تقريبا كل سكان الجزيرة اللي كان عايش عليها جم للمسيح. واللي عارف قصة جون باتون يعرف أن وجوده هناك ما كانش سهل. قبل ما جون باتون يبتدي رحلته لجزر الهايبريدز الجديدة سنة 1839، كان أول مرسلين مسيحيين اسمهم جون وجيمس هاريس وصلوا الجزيرة، وبعد ما نزلوا على الشط بدقايق أهل الجزيرة قتلوهم وأكلوا لحمهم. فلما باتون اللي كان خادم ناجح في وقته اقترح بعد 19 سنة على مجموعة من الخدام في اجتماع معين انه يروح في ارسالية لجزر الهايبريدز، قابلوه بمقاومة شديدة. كان في شخص جون باتون ذكره في مذكراته كان اسمه مستر ديكسون، كان راجل شيخ وقال اللي كانوا كلهم بيفكروا فيه. لما باتون قال لهم على خطته للإرسالية في جزر الهايبريدز الجديدة، مستر ديكسون قال له أكلت لحوم البشر هياكلوك. كلام منطقي مش كده؟ بس باتون رد عليه، ودي من أحلى الاقتباسات بالنسبة لي، كلمات قوية جدا. مستر ديكسون، أنت متقدم في الأيام الآن، وسوف يوضع جسدك في القبر قريبا وتأكله الديدان، وأنا أعترف لك أنه إن تمكنت أن أعيش وأموت لخدمة الرب يسوع المسيح وإكرامه، فلا يشكل أي فرق بالنسبة لي إن أكلني أكلت لحوم البشر أو الديدان، وفي اليوم العظيم سيقوم جسد قيامتي تماما كما سيقوم جسدك على شبه جسد فادينا المقام. ملحوظة جانبية كده، متخيلين إحساس مستر ديكسون في الوقت ده؟ تحس إنه ما كانش عارف يستخبى فين. تعرف ترد إزاي على الكلام ده؟ عامل كأنه كش ملك في اللاهوتيات. مفيش أي كلام يترد بيه على سيقوم جسد قيامتي تماما كما سيقوم جسدك. بعد ما سمعنا الكلام ده عايزكوا تركنوه على جنب، وعايز أسمعكوا كلام 3 أفراد لقيتهم الأسبوع ده في منتدى على الإنترنت. كان الموضوع مفتوح لكل الناس، كان منتدى عن الموت. انتوا سمعتوا اللي قالوا باتون، اسمعوا دلوقتي كلام بنت عندها 22 سنة. قالت كده، أنا عندي 22 سنة بس أنا خايفة جدا من الموت. أنا مش قلقانة هموت إزاي، بس أنا مش متخيلة يعني إيه هموت ومش هصحى تاني. أنا عارفة إن الطبيعي في الحياة إن الإنسان بيعيش ويموت، بس الفكرة دي مخوفاني. أنا عملت شوية ترتيبات بالفعل إني أدفن على الأرض من فوق في حتة بنتها على سطح الأرض بيسموها ضريح، حاجة عاملة زي البيت الصغير. أنا عندي 22 سنة بس الواحد ممكن يموت في أي وقت وبأي طريقة. أنا خايفة أموت صغيرة وخايفة أموت كبيرة. واحدة ست تانية قالت أكتر حاجة بتقلقني إن حد بحبه يموت، وده خلاني أعيد تفكير أنا عايزة يكون عندي ولاد قد إيه، وده شيء محبط. واللي مضايقني إني عارفة إني ما أقدرش أعمل حاجة في الموضوع ده، الموت خارج السيطرة تماما. ويمكن أكتر كلام بيكشف لنا حقائق كتير هو اللي قاله شخص ملحد. قال أنا ما عنديش دين ولا إيمان في الحياة بعد الموت، وبسبب كده الخوف من الموت والمجهول زاد أكتر من ساعة ما قررت أكون ملحد. مع إن أهلي ما كانوش ناس متدينين وأنا صغير، بس كانوا بيقولولي عن السماء والحاجات دي. بس أنا دلوقتي عارف إن مفيش حاجة بعد القبر، ومجرد الفكر ده مش بيخليني أنام بالليل. أنا مش عارف بالظبط أنا عايز إيه أو أنا محتاج إيه. نفسي بجد ألاقي حاجة تريحني في موضوع الموت ده. يا إخوة يا أخوات، الشيء اللي العالم مستنيه، الشيء اللي العالم محتاج يسمعه، الشيء اللي العالم البعيد عن المسيح مفتقده، عندنا في الإنجيل. في الإنجيل عندنا وعد بحياة أخرى، وفي العالم هنا عندنا وعد إننا لما نبص حوالينا ونشوف الألم ونشوف الحزن ونشوف الصعوبات ونشوف المرض ونشوف حتى الموت، عندنا ضمان إننا عارفين إن مش هي دي النهاية. الشيء النهائي هو الشيء الدائم، وهو موت المسيح ودفنه وقيامته وملكوته. هو ده الشيء المستمر للأبد. إحنا عندنا إنجيل صالح، إحنا عندنا أخبار سارة حلوة لنفسنا وخير لكل العالم، وهو ده الإنجيل اللي أنا عايزه. الإنجيل ده والوعد بمجيئه هو اللي أنا عايز أزرعه في قلبي وفي قلوبنا النهاردة. عايزين يبقى محور حياتنا هو المسيح، يبقى الإنجيل هو محور حياتنا في الوقت اللي جاي. عايزين يكون فيه فرق واضح في رجائنا ورجاء العالم. اللي عايزين نعمله النهاردة إننا نتأمل في الأمور اللي شايفينها واضحة جدا في كتابات بولس في تسالونيك الأولى 4:1-3، الملك الآتي وكنيسته الواثقة. أولا عايز أكلمكم عن الفرق اللي في المؤمنين، إزاي إن رجائنا مختلف عن رجاء العالم. عايزين نتكلم عن الأساس اللي بنبني عليه رجائنا، وإنه لازم يكون فيه فرق حقيقي بين طريقة العالم في التعامل مع الموت وطريقتنا في التعامل مع الموت. وبعدين في الختام عايزين نشوف بكام طريقة إزاي النص اللي عندنا هنا عن الرجاء المبارك بمجيء الرب يسوع بيأثر علينا النهاردة. أولاً عايزكم تشوفوا معايا لو سمحتوا إن تعاملنا مع الموت مختلف عن يأس العالم. تعاملنا مع الموت مختلف عن يأس العالم. إحنا مش عارفين بالظبط الظروف المحيطة بالنص، ما نعرفش بالظبط إيه اللي كان حاصل وقتها، إحنا مش عارفين بالظبط إيه اللي خلاهم متلخبطين في موضوع مجيء المسيح التاني. هم كانوا عارفين إن في مجيء تاني، لكن في لحظة معينة كان عندهم نوع من سوء الفهم عن وضع الناس اللي ماتوا. بولس جالهم قبل كده وبشرهم بالإنجيل، كان قال لهم على المجيء التاني، وراح بعيد لفترة. جالوا خبر إنهم متلخبطين، كان في انقسام، في سوء فهم. إيه أخبار الناس اللي ماتوا قبل مجيء المسيح التاني؟ مش عارفين بالظبط الكلام ده حصل إزاي، ممكن يكونوا معلمين كذبة، أو يمكن بولس ما شرح لهمش كل حاجة في المرة الأولى. لكن اللي عارفينه إن بولس كان بيعزيهم بالتعليم اللي في تسالونيك الأولى 4، وفي نفس الوقت بيشجعهم زي ما هنشوف بعد شوية. بولس كان بيشجعهم إنهم يبقوا متميزين عن العالم، وده ماشي مع اللي احنا عارفينه عن كنيسة تسالونيكي. عايزكوا تاخدوا كتبكوا المقدسة ونرجع سوا للأعمال 17، وهنشوف من أول لقاء بولس مع أهل تسالونيكي وفي الرسالة كمان إنه بيقدم فكرة تميز الكنيسة عن العالم. بصوا على الأعمال 17، احنا هنا بنقرأ لما بولس وسيلة دخلوا مدينة تسالونيكي. بصوا مكتوب إيه في 1، فاجتاز في أمفيبوليس وأبولونية، بيتكلم هنا عن بولس وسيلة، وأتي إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود، فدخل بولس إليهم حسب عادته، وكان يحاجهم 3 سبوت من الكتب موضحاً ومبيناً أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. فبولس عمل اللي دايماً بيعمله، دخل المجمع، وده مكان أول مرة يدخلوا في المدينة دي، أرى لهم من كلمة الله وشرح ليهم إن المسيح هو المسيح. في ناس آمنوا، ناس يهود وناس يونانيين وشوية ستات مهمين. مكتوب في عدد 5، فغار اليهود غير المؤمنين، مش كلهم آمنوا، واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق وتجمعوا وسجسوا المدينة وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب، ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين. أنا بحب أوي الجملة اللي جاية دي، إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا. بيتكلموا عن بولس وسيلة. عدد 7، وقد قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين، اسمعوا آخر سطر، إنه يوجد ملك آخر يسوع. مش عايزين الكلام ده يتقال علينا؟ لما يكون العالم بيقول إن المال ملك، إن القوة ملك، إن الجنس ملك، إن النفوذ ملك، إن النجاح ملك، إن الشهرة ملك. في ناس في كنيسة بروك هيلز مش بيقولوا إن الحاجات دي ملوك، بيقولوا إن يسوع هو الملك. عندهم ملك تاني اسمه يسوع المسيح. بولس بيقول بعد كده إنه لازم يكون في تميز، وده باين من أول تأسيس الكنيسة وواضح كمان في الرسالة. عايزكوا تاخدوا بالكوا من نفس الفكرة، تميز الكنيسة عن العالم. تعالوا نرجع للتسالونيك الأولى أصحاح 1 ونشوف اللي قاله بولس من عدد 7-10. تعالوا نبدأ من عدد 8 على طول، لأنه من قبلكم قد أزيعت كلمة الرب ليس في مكدونية وأخائية فقط، بل في كل مكان أيضا قد ذاع إيمانكم بالله، حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا، لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. زي ما انتوا شايفين انه من اول تأسيس شعب الله في الكنيسة، من اول اصحاح لغاية اصحاح 4، بولس بيقول لنا انه لازم يكون في تميز بين العالم والكنيسة، وفي مجالين من المجالات اللي لازم يكون فيها شعب الله مختلف، هما اولا في السلوك وثانيا في المعتقدات. شعب الله لازم يكونوا مختلفين، متميزين جدا عن الناس اللي في العالم في السلوك والمعتقدات، وأنا أخدت المجالين دول لسبب. تعالوا لو سمحتوا نشوف أصحاح 4 من تاني وعدد 13. عايزين لما نقرأ عدد 13 نشوف إزاي إن اللي بنآمن بيه بيأثر على اللي بنعمله. خلوا بالكوا إننا مش بنقول إن في معتقدات معينة في الناحية دي وفي تصرفات معينة في الناحية التانية، لكن اللي بنؤمن بيه، اللي بنعتز بيه، اللي قلوبنا بتمله، الحاجات اللي احنا نؤمن بيها، معتقداتنا بتأثر على تصرفاتنا، وده موجود في عدد 13. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين. بقول مرة كمان إنه واضح إن كان في حاجة هم مش فاهمينها أو في سوء تفاهم، فبولس كان بيحاول يفهم اللي فاتهم، كان عايز يخليهم يتخلصوا من الجهل. ليه؟ مش عشان يجيبوا مجموع كبير في امتحان لاهوتي أو حاجة، ولا عشان يكون عندهم كل الإجابات اللي في الدنيا، لكن لأن اللي بنؤمن بيه بيأثر على سلوكنا، وده اللي بنشوفه في باقي العدد. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، اللي هم الراحلين اللي ماتوا في المسيح. ليه؟ لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. بمعنى آخر، اعتقادنا في موت ودفن وقيامة المسيح، إيماننا إن ده حقيقي، بيأثر على كل شيء، وده لازم يكون له تأثير كبير على طريقة تفكيرنا وتعاملنا مع الحزن على فقد الآخرين. عايز أكون واضح جداً وأبقى حريص كمان، مش عايزكوا تفهموني غلط. أنا مش بقول إننا ما ينفعش نحزن. بولس مش بيقول إننا لما نفقد الأب أو نفقد الأم أو صديق أو ابن، بولس ما بيقولش إننا ما ينفعش نحزن. هنحزن ولازم نحزن. يسوع بكى على قبر لعازر. أنا مش بقول إننا ما ينفعش نكره الموت أو ما نحاربش الموت بمختلف أشكاله. لازم نكرهه، لازم نحتقر الموت، لأنه شيء ضد الترتيب الأصلي اللي الله خلقه. لكن معنى الكلام هو إننا ما نحزنش زي الناس اللي ما عندهمش رجاء. معنى الكلام إن في فرق جوهري في طريقة تفكيرنا وتعاملنا مع الحزن. وأنا عايز أتعلم الدرس ده ويدخل جوه قلبي زي ما أنا عايز إنه يكون جوه قلبك وفي بيتك وفي الكنيسة هنا. عايزين يبقى عندنا إيمان مؤسس على الصخر في موت ودفن وقيامة المسيح، إيمان زي الصخر في رجاء مجيئه، فالناس يشوفونا قبل وأثناء وبعد وقت الحزن ويقولوا الناس دول فيهم حاجة مختلفة، في حاجة مميزة، في رجاء مش مجرد تخيلات، عندهم رجاء مش حاجة بيعملوها معتمدين على نفسهم، عندهم رجاء في قلوبهم بيغير بيشكل طريقة تعاملهم مع أكبر مشكلة ممكن أي حد فينا يواجهها اللي هي الموت. لازم نكون متميزين في رد فعلنا على الموت. ليه؟ الملحوظة التانية لأن رد فعلنا متأصل في قصة الإنجيل. إزاي المفروض يكون رد فعلنا على الموت مختلف؟ إزاي ما نتصرفش باليأس الموجود في العالم؟ الموضوع ببساطة هو إن رد فعلنا على الموت متأصل في قصة الإنجيل. كل اللي بنقوله سواء في وعظة النهاردة أو بالتأكيد في النص الكتابي جاي من كلمة هنلاقيها في عدد 14. قال في عدد 13: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. عدد 14 إيه أول كلمة فيه؟ لأنه. هي دي الكلمة المتحكمة في الكلام، هي أساس اللي بنشوفه هنا، هي الكلمة اللي بتدينا كل اللي بنشوفه في عدد 14. لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، إنجيل الرب يسوع المسيح هو اللي بيخلينا مختلفين، مفيش حاجة تاني. عمل يسوع المسيح هو الشيء اللي خلق الفرق ده، هو الشيء اللي بيفسر التميز اللي بين الكنيسة والعالم. في العدد ده بنشوف بولس بيقول لنا عن قيامة المسيح إنها حاجتين: أولاً إنها دليل إن الله يقدر يقوم الأموات. بولس بيقول هنا يسوع مات وقام، دي حقائق تاريخية. بولس بيقول إن هي دي الحاجات اللي نقدر نعتمد عليها، إن هي دي الأحداث اللي حصلت بجد. اللي بولس بيحاول يقوله لنا هنا إنه مش بس ده دليل على إن الله يقدر يقوم من الأموات، لكن ده كمان وعد. الكلام فيه وعد إن الرب هيقوم الأموات. الموضوع مش بس دليل إن الله يقدر يقوم من الأموات، لكن كمان وعد الله لينا إنه هيقوم الأموات. فكروا في الكلام ده، إزاي تعرف إنك هتقوم من الأموات؟ مش المفروض برضو نبقى أمنا مع نفسنا ونقول أنا مش قادر أصدق الكلام ده؟ تعالوا نفكر في الكلام ده، كم واحد شفتهم ماتوا وقاموا تاني ومش هيموتوا تاني؟ تعرف كم واحد بالشكل ده؟ إمتى قدمنا لكم واحد وقلنا بقدم لكم جون من قسم الحسابات، جون معايا في الشغل وإحنا أصحاب وكنا في الجامعة سوا، وعلى فكرة نسيت أقول لكم إنه مات بس دلوقتي هو عايش ومش هيموت تاني، إيه رأيكم؟ تعرفوا كم واحد بالشكل ده؟ ولا واحد. قائمة الناس اللي ماتوا وقاموا تاني ومش هيموتوا تاني قائمة قصيرة جدا، لكن هي دي يا إخوة ويا أخوات هي قوة الإنجيل، إن في ارتباط قوي بين شخص المسيح وأتباعه، في اتحاد قوي بين الرب يسوع المسيح وأتباعه، إن العهد الجديد بيعلمنا إننا بنتمتع بكل امتيازات المسيح، إن كل اللي المسيح بيعمله اتحسب لنا وكأننا إحنا اللي عملناه، وإن كل اللي حصل مع المسيح هيحصل معانا. عشان كده بنلاقي كتير عبارة في المسيح، كل اللي عند يسوع عندنا إحنا كمان. الحكاية عاملة زي الزواج. لو تخيلنا إن في شاب جامعي جاي يتجوز، وقبل ما يتجوز قعد يتداين، يخلص كارت بنك يدخل في اللي بعده وهكذا، وبنعمة الله قابل بنت عندها فلوس كتير ووافقت تتجوزه، فتقابله ولقيناهم اتجوزوا. اللي حصل في الزواج ده هو إن كل اللي كان عنده الديون اتنقلت ليها، وكل اللي عندها الغنى بقى بتاعه. وهو ده اللي بولس بيقوله لنا في الآية دي. لاحظوا بيقول إيه؟ لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، بصوا العبارة دي، فكذلك، اعملوا عليها دايرة، هي دي النقطة اللي بولس عايز يوصل لها. أيوة، بما إننا مؤمنين بالحقيقة التاريخية لموت وقيامة المسيح، نبقى عارفين إنه فكذلك الراقدون بيسوع. اللي بولس بيقوله إنه لما يسوع خرج من القبر من أكتر من 2000 سنة، ما كانش الموضوع مجرد تأكيد على ألوهيته وعمله، مع إن القيامة كانت كده فعلا، لكن كانت كمان وعد نهائي لكل مؤمن بالمسيح إننا إحنا كمان هنموت، إحنا كمان هنتدفن، ومجدا لله إحنا كمان هنقوم من الموت. الرب وعد على أساس موت المسيح وقيامته إننا هنقوم معاه. سقراط قال عن الموت: يا ليت هناك كلمة إلهية نقدر أن نستعملها أكثر أمانا وأقل خطرا. يا إخوة يا أخوات، عندنا إحنا أكثر من كلمة إلهية، عندنا الكلمة الله نفسه اللي جه ومات وقام من الموت. استجابتنا مختلفة عن العالم. ليه؟ لأنها متأصلة في قصة الإنجيل، ورقم 3 إنها بتتقوى بالمجيء الأكيد للرب، متدعمة بالمجيء الأكيد للرب. تعالوا نبص لو سمحتوا على عدد 15، والآية دي تعتبر قلب الفقرة دي. عدد 15 عامل كأنه تلخيص للمكتوب في عدد 16 و17. عدد 15 هو الملخص، وعدد 16 و17 بيفسروا الكلام. مكتوب: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب. وإحنا مش عارفين يقصد إيه بولس بالظبط بالكلمة دي، مش عارفين إن كان يقصد إن ده إعلان فوق طبيعي، أو إن معناها إن ده تعليم سمعه من تعليم الرب يسوع، يعني تعليم اتنقل له. لكن الواضح إنه بسلطان الرب يسوع نفسه بيقول إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لما كان عندي 18 أو 19 سنة قريت كم كتاب عن النبوة، وأنا فاكر أني ذكرتهم كويس، ولسه عندي منهم كام كتاب في مكتبتي. أنا فاكر أني كنت باكل الكتب دي أكل، قريت كل حاجة لقيتها قدامي عن النبوات، كنت عارف الحيوانات اللي في سفر دانيال كلها، كنت عارف كل رؤية في حزقيال، كنت عارف كل سفر وبوق وجامة في سفر الرؤية. وأنا فاكر أني حتى أديت دراسة كتابية للشباب عن النبوة، كان ده هو اللي محتاجينه في الوقت ده، كنت أنا الراجل بتاع النبوات. كان نفسي أقدر أقول لكم النهاردة أنا عرفت كل حاجة، خلاص كله تمام، مفيش أسرار تاني، أنا جاي أقول لكم كل حاجة، هقول لكم كل التفاصيل. لكن الحقيقة هي إن في أسرار كتير، في حاجات كتير مش فاهمها، وأنا أعتقد إنكم أنتوا كمان زيي. ممكن تلاقوا حاجات قريناها في دانيال وحزقيال والأنبياء الصغار، وفي حاجات قريناها في متى والرؤية مش فاهمينها. بصوا يا جماعة، الرب مش بيدعونا عشان نركز على الحاجات اللي مش عارفينها، لكن الرب بيدعونا إننا نركز على الحاجات اللي احنا عارفينها. موسى قال في التثنية 29 وعدد 29: السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد. بمعنى إن الله خلى كل حاجة واضحة جدا في كلمته، والرب ما ادناش الأمور دي عشان نملى عقولنا بشوية أفكار، لكن ادهم لنا عشان نقوي بيهم إيماننا، عشان يشجعنا في المسيح، عشان يشكلنا أكتر وأكتر على صورة المسيح. فصلات النهاردة وإحنا بنتأمل في الآيات دي وبنشوف الإعلانات اللي فيها، إننا كلنا نفكر في الكلام ده ونتأمل في المجيء المجيد للمسيح، وإن قلوبنا تترفع في المكان النهاردة وإحنا بنفكر في الكلام ده، نشتاق لمجيء المسيح زي ما بولس قال في تسالونيك الأولى 4:15-17. عايزكوا تلاحظوا كم نقطة إحنا عارفينها كويس. في حاجات كتير إحنا ما نعرفهاش، لكن دول كم حاجة إحنا عارفينها من كلمة الله. أولا، إحنا عارفين إنه هيجي بنفسه، هيجي بنفسه. تعالوا نشوف اللي قاله بولس في عدد 16: لأن الرب نفسه بهتاف سوف ينزل. كان ممكن يشيل كلمة من الكلام ويقول لأن الرب بهتاف سوف ينزل، لكن واضح أن بولس عايز يأكد لنا أن الرب هو بنفسه اللي هيجي تاني. مش هيبعت سفير، مش هيبعت ملاك، مش هيبعت مندوب، الرب بنفسه هو اللي هيجي لشعبه. ودي أخبار سارة. مش إحنا برضو عايزين يسوع؟ إحنا مشتاقين نشوف وجهه. وده اللي قاله ويليام جوثري، وده قسيس اسكتلندي. نحن لا نرضى بأقل من المسيح ولا نرغب في أكثر منه. نحن لا نرضى بأقل من المسيح ولا نرغب في أكثر منه. كل شيء إحنا محتاجينه، كل شيء إحنا عايزينه، كل حاجة عايزاها أرواحنا بنلاقيها في المسيح، وهيبقى موجود بينا وهنشوفه. إحنا عارفين إنه هيجي بنفسه، وإحنا عارفين إنه هيجي قدام كل الناس. مجيئه علني قدام كل الناس. بيقول في عدد 16، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. في ناس بيشوفوا ان الكلام ده بيقول ان في اختطاف سر للكنيسة، ان الله هيشيل الكنيسة من الارض بهدوء. انا ما يتهيأليش ان النص بيقول كده. انا اعتقد ان الحاجة اللي بيركز عليها النص هنا هو انه هيبقى في حدث هيعمل دوشة كبيرة. الحكاية هتبقى بصوت عالي، ظهور المسيح هيبقى صوته عالي. بيقول لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. أنا بحب قوي الصورة اللي رسمها هنا بولس، بحب عبارة بهتاف، والعبارة دي ليها استخدامات غير الكتاب المقدس. الكلمة دي بتتقال عن المحارب أو الملك اللي داخل الحرب اللي بيعلن بدء المعركة، وقبل ما يمشي والشعب متجمع بيعمل صرخة هتاف، صرخة النصرة. بولس بيقول إنه لما يسوع هيرجع تاني مش هيجي يقعد معانا زي أي واحد، مش هيجي في السر، مش هيجي زي ما جه في المرة الأولى طفل في مزود، لكن هيجي بهتاف بصرخة الأمر، هيجي زي الملك المحارب وهيجي لعرشه. ومش هيجي لوحده، بولس بيقول في النص هنا إنه مش هيجي لوحده، بصوت رئيس ملائكة وبوق الله. إحنا أحياناً لما بنسمع تعبير بوق الله بنفكر في آلة موسيقية وفي عزف، لكن بنفس السياق اللي شفنا فيه الهتاف بنلاقي برضو نفس الفكرة لما بيكونوا داخلين المعركة بيضربوا ببوق الله، بوق الشعب، ودي هي إشارة المعركة. الهتاف وصوت رئيس ملائكة وبوق الله كلها إشارات إن المجيء هيكون علني، وزي ما هنشوف في الجزء اللي بعد كده إنه هيكون مجيء قوي. مش بس هيكون مجيء شخصي وعلني، لكن كمان بقوة. عايزكم تلاحظوا ثلاث أمور في نهاية عدد 16 وعدد 17، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. ثلاث أمور. بولس بيقول إن الموتى هيقوموا من القبور، الموتى هيقوموا من القبور. ملايين ملايين المؤمنين من كل العصور هيقوموا من القبور. هل الموضوع ده مخيف؟ لكنه فكر جميل. كل قبور المؤمنين هتتفتح لما الراقدين بيسوع هيقوموا. أنا بحب فكرة إن الراقدين بيسوع بيقوموا من الموت، هتكون في قيامة للأموات. فاكرين اللي كان مكتوب في حزقيال 37؟ فاكرين الرؤية اللي شافها؟ كانوا في السبي وجات لحزقيال كلمة الله، والرب أخده يشوف وادي مليان عظام جافة، وده رمز لشعب الله وإزاي إنهم هالكين وإزاي إن الموت هزمهم. فروح الله قال لحزقيال إنه يتنبأ على العظام، ولما عمل كده في حزقيال 37 اتجمعت العظام على بعضها وابتدت تبقى أجساد بشرية واتكست لحم ووقفوا على رجليهم واتنفخ فيهم نسمة الحياة. وحزقيال قال في عدد 10، فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. اللي شفناه هنا في تسالونيكي الأولى 4 لما بولس بيتكلم عن قيامة الأموات في المسيح هو التتميم النهائي لنبوة حزقيال عن شعب الله من كل العصور وهم عظام في كل مكان، وهم بيقوموا والمسيح بياخدهم، جيش عظيم جدا جدا. وبولس بيقول كمان إنهم هيبقوا في المقدمة، هم اللي هيقودوا الموكب. الأموات في المسيح هيقوموا، لكن بولس بيقول كمان إن الأحياء هم كمان هييجوا للملك بتاعهم. الأموات هيقوموا من القبور، والأحياء هيقابلوا ملكهم. بولس بيقول إنهم هيتخطفوا عشان يقابلوا المسيح. سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. أنا بحب حقيقة متعلقة بكلمة الهواء، حطوا عليها دايرة. بولس بيقول إننا هنتقابل مع الرب في الهواء، وفي باقي العهد الجديد بنلاقي فكرة إن الهوى هو مجال سلطان إبليس، مكان ملكوت إبليس. تعالوا نشوف أفسس 2 وعدد 2 لما بولس بيتكلم عن الخطاة التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء. بمعنى آخر إن بولس بيقول لنا إننا السبب إننا هنقابل الرب في الهواء هو إننا في العهد الجديد فاهمين إن الهواء هو مجال إبليس، وإحنا هنطلع هناك ونقابل المسيح. بمعنى إن الرب هيغزو المنطقة دي، هيغزو المجال ده، هيقلب ويدمر مملكة إبليس إلى الأبد. الموتى هيقوموا من القبور، والأحياء هيقابلوا ملكهم، وأخيرا الرب هيجلس على عرشه. الرب هيجلس على عرشه. بولس بيقول ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. بولس بيقول إننا هنقابل الرب، وتعبير ملاقاة تعبير موجود في العهد الجديد، مكتوب في متى 25 لما اتكلم عن العذارى اللي خرجوا لملاقات العريس، وموجود كمان في الأعمال 28 لما بولس كان رايح روما. في نهاية سفر الأعمال بولس كان رايح روما. لوقا بيقول في الأعمال 28 وعدد 15 و16 ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا، خلوا بالكوا إن بولس هنا كان لسه ما دخلش المدينة، كان لسه داخل روما. مكتوب خرجوا لاستقبالنا إلى فورن أبيوس والثلاثة الحوانيت، فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما أتينا إلى روميا سلم قائد المئة الأسرى إلى رئيس المعسكر، وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده. بمعنى آخر ما استنوش إن بولس يدخل المدينة ويقولوا له أهلا وسهلا إزيك، لكن خرجوا يقابلوا بولس خارج المدينة ورجعوا بيه. هي دي نفس الفكرة في الأدبيات اليونانية، وفي العهد الجديد كمان بنلاقي كلمة ملاقاة بتعبر عن الخروج عشان تقابل شخص مهم، زي ما تخرج تقابل أمير أو تخرج تقابل ملك. لو قيصر جاي المدينة عندكو مش بتستنى داخل أسوار المدينة وهو يجيلك، انت اللي بتخرج له وتدخل معاه في موكب نصرته. وهي دي نفس الفكرة اللي بيقولها لنا بولس عن مجيء المسيح. أيوة، الأموات في المسيح هيقوموا من القبور، والأحياء هيتخطفوا ويقابلوه في الهوى. ولما هنعمل كده مش هنقابله عشان نروح مكان تاني، لكن هنقابله في الهوى لأن الملك جاي، وإحنا رعاياه، إحنا أتباعه، إحنا اللي بنعبده، هنديله الكرامة والمجد اللايق باسمه، هنقابله عشان نرجع معاه. بولس بيقول وهكذا نكون كل حين مع الرب. مجيء الرب زي ما هو مجيئه بنفسه ومجيء علني وبقوة، فهو هيجي يملك على الأرض، وملكه مش هيكون ليوم أو لفترة لكن للأبد. بصوا بيقول إيه في آخر الآية، بيقول وهكذا نكون كل حين مع الرب. مجيء الرب هو عودة دائمة، مجيئه عودة دائمة. كلمة وهكذا مش بتعبر هنا عن إن دي نهاية الكلام، لكن معناها بالطريقة دي نكون كل حين مع الرب. أنا معرفش الكلام ده هيحصل إمتى، وأي حد يقولك إنه عارف ما يعرفش، محدش عارف المجيء ده هيكون إمتى. يسوع نفسه قال كده، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب. أنا معرفش إن كان هيجي بكرة، ممكن يكون الأسبوع اللي جاي، ممكن. معرفش إن كان بعد 10,000 سنة ولا لأ. الحاجة اللي أنا أعرفها إنه هيجي، وأنا عارف إن في نتيجة السماء في يوم اتكلم عنه بولس هيجي فيه الرب نفسه، هيجي بصوت هتاف وبصوت رئيس ملائكة وبصوت بوق الله، هيجمع الأموات من القبور وهيبقوا جيش عظيم جدا جدا، والأحياء المتبقين هيتخطفوا مع بعض وهيتغيروا زي ما بولس قال في كورنثوس الأولى 15، في لحظة في طرفة عين نتغير، هنتخطف سوا ونبقى مع اللي سبقونا، وبعدين هنرجع للأرض وهيعلن ملكوته. هو ده اللي قاله يوحنا في سفر الرؤيا 11 وعدد 15، قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين. وبولس بيقول وهكذا في الملك الأبدي للرب يسوع المسيح نكون كل حين مع الرب. مجدا للرب، مجدا للمسيح الآتي. اللي بولس بيقوله هنا في عدد 18 هو استكمال طبيعي للموضوع. قلنا إن رد فعلنا على الموت مختلف عن يأس العالم، وإنه متأصل في قصة الإنجيل، ومؤيد ومدعم بمجيء المسيح الأكيد، وأخيرا بنعترف به عشان بعض، بمعنى إننا مش بنخلي الموضوع يقف عندنا. الموضوع مش إننا نيجي النهاردة ونسمع ونقول الكلام جميل هروح أجيب حاجة أتغدى بيها. الكلام هنا لازم يعمل تغيير، الكلام هنا لازم يغير طريقة حياتنا. اسمعوا اللي قاله بولس في عدد 18، لذلك، بمعنى عشان كل اللي قلناه، حطوا دايرة على الكلمة دي، لذلك، على ضوء اللي قلناه، على ضوء موته وقيامته، على ضوء مجيئه الأكيد وقيامة الأموات ولقائنا مع الرب ومجيء المسيح للأرض، على ضوء كل الكلام ده بولس بيقول عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. عايز أشجعكم النهاردة، فيكوا ناس بلا شك في حالة صراع، فيكوا ناس بيواجهوا مختلف أنواع المقاومة، فيكوا ناس حاليا بيواجهوا ألم الفراق أو انتظار فراق أحد الأحباء، وده شيء صعب. عشان كده عايز أشجعكم، عايز أشجع شعب الكنيسة كله أنه جاي اليوم زي ما تكلم عنه يوحنا في الرؤية 21، اللي مش هيبقى فيه حزن ولا بكاء ولا ألم، لأن الأمور الأولى قد مضت. عايز أشجعك النهاردة وتعرف أنه مهما كان الأمر اللي مخلي حياتك نار، مهما كانت حياتك ملخبطة، اسمع الحق اللي في كلام بولس، أن يسوع جاي هيملك، لكن ده متأسس على حقيقة أنه بيملك الآن. الحكومات والرؤساء مش بيملكوا، الظروف مش بتملك، الشيطان مش هو اللي ليه الملك، يسوع هو الملك. تعالوا نشجع بعض بالحقيقة دي النهاردة. إزاي نقدر نسكت؟ لما نكون عارفين إن العالم بيعاني كل يوم ومش عارفين المستقبل، مش عارفين الحق، مش عارفين الحقيقة اللي هتحصل في النهاية، لما نكون إحنا عارفين إن فيه ملك اسمه يسوع وهو الملك دلوقتي كمان، إزاي ما نشجعش بعض بالكلام ده؟ اتشجع في قلبك وخليك متشجع وإنت مطيع للرب، وافتكر اللي قاله باتون لما قال أنا ما يهمنيش أكلت لحوم البشر، أنا رايح. ليه؟ لأنه هيجي يوم والرب يقوم جسدي من الموت. كتير مننا بيشتروا اللي العالم بيبيعه، وسمحوا للحاجات اللي العالم شايفها مهمة وأمور العالم وأفكار العالم تخترق أذهاننا وتأسر قلوبنا، لدرجة إن حقايق الإنجيل ووعد مجيئه اترمى خارج محيط تفكيرنا، فنلاقي نفسنا بنجري ورا أمور العالم مش ورا الأمور الأبدية. فأنا بشجعك النهاردة لو الكلام ده ليك إنك تجدد ذهنك بالإنجيل. أنا مش جاي عشان أجلدك ولا عشان أقطع فيك، أنا بس بقول خد وقت النهاردة تعترف فيه للرب بالأمور اللي ملت قلبك مكان المسيح. اتأمل النهاردة في النص ده، خلوا الكلام ده يكون مركزي في حياتنا، اتأمل في الإنجيل ورجاء مجيئه وحقيقة أنه خلصنا وهيخلصنا من خطايانا. خلي الكلام ده قدامك وفي مركز حياتك، اتشجع في قلبك، اتشجع في طاعتك، وأتمنى أن كل واحد فينا مهما كانت حالتك اتشجع في العبادة. إزاي نسكت؟ إزاي نقرأ فقرة زي دي فيها انتصار وغلبة ونصرة؟ إزاي نقرأ عن المخلص ده وما يهمناش؟ أتمنى يكون الكلام النهاردة صح قلوبنا للمسيح وألهب قلوبنا للإنجيل، فنعبده بالروح والحق النهاردة وطول الأسبوع، وإننا نقرر نتكلم ببشارة الإنجيل إنه يكون الدافع بتاع كل حاجة نعملها الأسبوع ده، وإن إنجيل المسيح ورجاء مجيئه يبقوا على أفواهنا. لو انت هنا النهاردة ومش مؤمن بالمسيح وكل اللي قلناه مش مهم بالنسبة لك ومش حاسس انه ليك وحاسس اكتر بالشكوك، اتوسل اليك بكل قوة فيا تتوب عن خطاياك وتحط ايمانك ورجائك وابديتك في يسوع المسيح، في موته، في قيامته، ومش في اي حاجة تاني. لو عملت كده فانت وكل الاخوة والاخوات الموجودين هنا النهاردة عندنا رجاء ومتوحدين في الاعتراف ان يسوع المسيح اتصلب ومات وقام وصعد وجاي تاني.